وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. جاءت الآية مرغبة ومرهبة للاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن استجاب فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن حياة الروح وحياة القلب وحياة البدن وحياة المجتمع بالاستجابة لله وللرسول. الآن على النقيض من ذلك، إن لم تستجيبوا لله وللرسول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه معنيين في الآية. قالوا: المعنى الأول، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال: المعنى أنه سبحانه قريب من قلب الإنسان، لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه. وهذا منقول عن قتادة، ذكره الإمام الواحدي عن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، أنه قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي واعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية، فهو قريب من قلوبكم. وهذا يقول ابن القيم هذا المعنى أنسب للسياق، أو أنسب بالسياق، لأن الاستجابة أصلها بالقلب. قال: فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله تعالى بين العبد وبين قلبه، أي أنه مطلع يعلم هل استجاب له أو لم يستجب له، هل أضمر ذلك أو أضمر خلافه. إذن يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي واعلموا أن الله مطلع على أسراركم، وأن الله مطلع على ضمائركم، وأنه لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم من استجاب له ويعلم من لم يستجب له. وأصل الاستجابة إنما هي استجابة القلب، فإذا استجاب القلب استجاب البدن بعد ذلك، وإذا استجاب القلب استجابت الجوارح، فالله يعلم هل قلوبنا استجابت أو ما استجابت. هذا معنى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فاحذروا مراقبة رب العالمين لكم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. والمسألة أيها الإخوة، دائما ليتخيل الإنسان أن الله تعالى يعلم ما في قلبه وما يفكر به. هذه المسألة المهمة، أن تجعل الإنسان يراقب خواطره قبل أن يراقب جوارحه. مهم مراقبة الجوارح، السمع، البصر، اليد كيف تبطش، السمع ماذا ينظر، مهم هذا. الأهم مراقبة الخواطر. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الأخفى من السر الله يعلمه. فلذلك هذا يدعو العبد أن يراقب تفكيره، وأن يراقب ما في قلبه، وأن يراقب استجابته القلبية قبل استجابة الجوارح. نحن صلينا الآن، استجبنا استجابة الجوارح، لكن هل استجبنا لله خوفا ورجاء وحبا وانقيادا من قلوبنا؟ هل استجبنا لله عبودية قلبية أساسا؟ لأن أصل العبودية عبودية القلب، ثم تنقاد الجوارح للعبودية بعد ذلك. هل كانت الاستجابة استجابة قلبية؟ اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، الله يعلم ذلك من استجاب أو لم يستجب. لذلك قلنا سابقا: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. جزاء أنه قد علم ما في قلوبهم من الاستجابة لله والرسول. للصحابة الذين بايعوا بيعة الرضوان اللي هي بيعة الحديبية، الرضوان قال قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، لأنه علم ما في قلوبهم من قوة الاستجابة لله والرسول، قال فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الإمام ابن القيم له كلام معناه أن مراقبة الخواطر أهم من مراقبة الجوارح، وهذا قل ما يفعله الإنسان منا. ربما الواحد بده يتيجي نظرة حرام استغفر الله بغض بصره، ما بيسمع حرام، بيراقب الجوارح، لكن من منا يراقب الخواطر، خواطر القلب؟ من منا يراقب خواطر القلب التي هي مراقبة الخواطر أهم من مراقبة الجوارح؟ فقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي أن الله تعالى مطلع عليكم. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال بعض أهل التفسير أي يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان. قال يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان، يحول بين المؤمن والكفر والكافر والإيمان. ومسألة أيها الإخوة تقليب القلوب، يعني استجيبوا لله وللرسول، فإن لم تفعلوا فإن الله تعالى ربما يسلب منكم هذه النعمة ألا وهي الإيمان. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، فإن لم تستجيبوا فربما تعاقبون على هذه المعصية فيسلب منكم الإيمان. يعني أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم، فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة، ما تستطيعوا أن تستجيبوا. وذلك صاحب تفسير المنار يقول أن في هذه الآية، في هذه الآية قال هذا تنبيه لأمرين عظيمين أمرنا الله تعالى أن نعلمهما علما يقينا إذعانيا. في هذه الآية في أمرين مهمات، أم في هناك أمران مهمان ينبغي أن نعلمهما في مقام الوصية بالاستجابة لله وللرسول. يقول هو يقول أول أمر أن من سنة الله تعالى في البشر الحيلولة بين المرء وقلبه، قال الذي هو مركز الوجدان والإدراك ذي السلطان على إرادته وعمله. قال رحمه الله وهذا أخوف ما يخاف المتقي على قلبه، أخوف ما يخاف المتقي على قلبه، وهو إذا غفل عن قلبه وفرط في جنب الله قال فيخاف أن يسلب منه الإيمان. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يحلف لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، إنعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما من القلوب قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه، رواه أحمد. إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. قالوا هذا من أكثر ما يخيف الصالحين، أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، فإن يشأ الله يختم على قلبك. مسألة أيها الإخوة ينبغي أن يخاف الصالحون أن يحول بينهم وبين الإيمان، إنه هو يستطيع الهدى ولكنه هو يريد الهدى لكنه لا يستطيعه. والسبب ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. هذا الذي تسمى أيها الإخوة اللي هي العقوبة الدينية، العقوبة الدينية، العقوبة القلبية للمعصية. ممكن واحد يا إخوان يعصي الله فتكون عقوبة دنيوية، إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يحرم الرزق يوم ما في شغل بسبب ذنب، شهر ما بيشتغل بسبب ذنب، ما استفتح بسبب ذنب. هذه عقوبة مادية للمعصية. كذلك من عقوبات المعصية ظلمة القلب. يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا ابتلوا بالأمراض والتي لم تكن في أسلافهم. هذه عقوبة مادية. قال ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا ابتلوا بشدة المؤنة وجور السلطان، ولم تحكم أئمتهم بكتاب، إلى آخر الحديث. هذه عقوبات مادية. لا، قال ما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. عقوبات مادية. لكن في أخطر منها على المعصية. المعصية في هناك عقوبات على المعصية أخطر من هذه العقوبات المادية، وهي العقوبات الدينية، العقوبات القلبية. واحد يعصي الله فيحرم من صلاة الفجر 5 سنوات مثلا، ما بصلي، محروم، محروم أن يصلي الفجر 5 سنوات. بعض العلماء قال حرمت، كان أبو سليمان الداراني قال حرمت قيام الليل 5 سنوات بذنب أذنبته. هو بنام ونيته يقوم الليل يريد، لكن ما يستطيع، ما يستطيع. وانتوا تظنوا هذا أمر عجيب؟ هذا أمر عجيب. الناس يا أخواني والله منهم بيقول أتمنى أني أجعل صلاة الفجر، أتمنى أني أجلس المسجد، أتمنى. هو عنده تمني داخل يريد لكن ما يستطيع، ذنوبه كبلته، كما قال الحسن البصري: إذا لم تستطع أن تقوم الليل ولا أن تصوم النهار فاعلم أنك محروم، كبلتك ذنوبك. هذه عقوبة يا إخوة أشد من العقوبات الدنيوية والتي لا يلتفت إليها ربما الإنسان. بيلتفت لعقوبة دنيوية بقول والله عملت معصية، من يوم ما عملت المعصية صار كذا وكذا، مشاكل بيني وبين أهلي، رزقي صار ضيق. هذه عقوبة. لكن في عقوبة أخرى، عقوبة دينية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني إن لم تستجيبوا لله وللرسول، إذا ما استجبتم مرة بعد مرة مرة بعد مرة، قد ينقلب الأمر بكم إلى أن تتركوا الإيمان. ماذا قال العلماء؟ قال العلماء إن المعصية بريد الكفر، إن المعصية بريد الكفر، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. اللي بيستسهل المعصية بعد معصية بعد معصية سيستسهل الكفر ويخرج من الإسلام. بيستسهل المعصية بعد معصية بعد معصية سيستسهل الكفر، بصير الكفر أمر سهل بالنسبة له فيترك الإسلام. هذا اللي هو: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وهو المعنى الثاني، يعني أن الله تعالى يقلب القلوب. فإذا لم تستجيبوا لله وللرسول ربما تتقلب قلوبكم من الإيمان إلى الكفر. يقول الشيخ صاحب تفسير المنال، قال: ويقابل هذه الحيلولة ما يحول بين، علموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، اللي هو النقيض يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان، ربما سبحانه وتعالى يكرم أناسا كانوا عصاه فيكرمهم بالهداية. قال وحكى بعضهم، وعبد الواحد بن زيد، إنه عن رجل كان منهمكا في الشهوات تاركا لهداه وطاعة ربي، قال: فنزل يوما في زورق مع خلان له في نهر دجلة للتنزه، ومعهم النبيذ الخمر والمعازف، فبينما هم يعزفون ويشربون إذ التقوا بزورق آخر، قارب آخر، قال: وفيه رجل أو شاب يتلو القرآن، قال: وإذا به يقرأ إذا الشمس كورت، قال: فوقعت التلاوة من نفسه موقع التأثير والعظة، فاستمع له وانصت حتى إذا بلغ وإذا الصحف نشرت، إذا الصحف نشرت، قال: امتلأ قلبه من خشية الله وتدبرا للقرآن، وتذكر صحيفة عمله وهو في البحر، هذا زورق وهذا زورق، وفي النهر هذا زورق وهذا زورق، قارب قارب، يستمع لهذه الآيات. قال: فأخذ العود من العازف فكسره وألقاه في نهر دجلة، ثم أتى بالنبيذ الخمر وكسر الكؤوس وصار يردد هذه الآية وعاد إلى منزله تاليا هذه الآية تائبا إلى الله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا قلبه كان على المعصية، الله قلب قلبه إلى الطاعة. فلذلك يقول هذه الآية ينبغي أن تجعل عند المؤمن فائدتين لا يكمل بدونهما الإيمان. الفائدة الأولى ألا يأمن من مكر الله، هذه مهمة، ألا يأمن من مكر الله. واحد بكون طائع ومنهمك في الطاعات فيصبح عاصي منهمك في المعاصي، منهمك في المعاصي. قصة يعني واحد معاصر عبد الله القصيمي، هذه يا إخواني اللي بقرأها الصي لازم يبكي بكاء مرير، وقصة طويلة. عبد الله القصيمي، عبد الله القصيمي هذا كان أيها الإخوة ينافح عن الإسلام ويرد، وله كتب في التوحيد من بلاد الحجاز، من القصيم. عبد الله القصيمي ينافح عن الإسلام ويرد على المشركين والكفار، وله كتب في التوحيد، بل وكان ذكيا جدا، وبلغ من ذكائه أن إمام الحرم مدحه على المنبر، على منبر الجمعة يا أخوة مدحه على المنبر، ارتد عن الإسلام ولحق بالكافرين وصار ملحدا وصنف كتابا في نصرة الإلحاد ومات على ذلك. عبد الله القصيمي قصة مفصلة تفصيلا في المنتكسين المعاصرين أيها الإخوة، ورحل من الحجاز إلى مصر ومكث هناك، صنف كتاب في نصرة الإلحاد. واعلموا أن الله يحول بين المرء، قال ألا يأمن العبد مكر الله. تقول عالم تقي ورع وخلاص انتهى، أنا ختم لي، من قال ختم لك بخير؟ قالوا من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا تقول هذا فلان شيخ هذا قدوتي، ما دام على قيد الحياة، قال ابن الجوزي ما دامت نفسك حية تسعى فهي حية تسعى، ما دامت نفسك حية يعني ما دمت على قيد الحياة، ما دامت نفسك حية تسعى فهي حية تسعى. فإذا أول شيء ألا يأمن مكر الله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والأمر الآخر ألا ييأس العاصي والمقصر في طاعة الله من روح الله فيسترسل في اتباع هواه حتى تحيط به الخطايا. فمن لم يأمن من عقاب الله ولم ييأس من رحمة الله كان جديرا أن يراقب قلبه وأن يحاسب نفسه وخواطره، اللي هو واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا ذلك يصبح الإنسان ليس متبعا لهدى الله، لأنه ما في إلا أمرين أيها الأخوة، لا يوجد إلا شيء إلا شيئان. الشيء الأول إما أن يستجيب لله والرسول وإما أن يستجيب لهواه فقط، إما أن يستجيب لله وللرسول وإما أن يستجيب لهواه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، بداية الآية قال فإن لم يستجيبوا لك، إذا ما في استجابة الآن الجانب الآخر، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا يوجد شيء آخر، إما تتبع الهدى أو الهوى. قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فإذا ما حكمت بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. وقال وذلك واحد البارحة ذكرنا بفائدة، بقول الإنسان ترى الإنسان ما في آلهة أخرى عبدها إلا نفسه، إلا الإنسان، إلا الإنسان. قال والدليل على هذا الذين يعبدون الأصنام، الذين يعبدون بوذا، الذين يعبدون الشمس، يعبدون القمر، كل هؤلاء قال عندما عبدوا غير الله عبدوا غير التشريع من أين؟ قال من الإنسان. طب الأصنام هذه، هذا عبدتم حجر، طب التشريعات التي جعلتها لكم اللي هو البحيرة والسائبة والوصيل والحام، من وضع هذا؟ الإنسان. فكأن الإنسان عبد نفسه، الشمس القمر بوذا، الآن عباد بوذا، الآن من الذي وضع هذه الشرائع؟ البشر، الإنسان. فالإنسان عبد نفسه، عبد نفسه. حتى الذين حرفوا الإنجيل وحرفوا التوراة هؤلاء من عبدوا؟ ما قالوا عبدوا عيسى، هؤلاء عبدوا أنفسهم لأنهم حرفوا التوراة كما يريدون هم. فلذلك الإنسان في محصلة، في المحصلة إن لم يعبد الله مش يعبد آلهة أخرى، يعبد نفسه، يعبد الإنسان، لأن الشرائع التي وضعها من؟ الإنسان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه. قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال والثانية حتى تستجيبوا أن تتذكروا الحشر وأنه إليه تحشرون، أنه أننا سنحشر إليه وسيحاسبنا على أعمالنا القلبية والبدنية وسيجازينا سبحانه وتعالى إما بالعذاب الأليم أو بالنعيم المقيم. وهذا أيها الإخوة ترغيب كما قلنا وترهيب في هذه الآية. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال وأنه إليه تحشرون، ثم قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الآية فيها بيان لأمان المجتمع، كيف المجتمع يأمن، كيف يكون الأمان في المجتمع، كيف المجتمع ينجو. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.